بصيرة فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وتكفوا عنه رأوا أنه لا خير فيه فتركوه. فأنت عليك أن تترك ما تركوه ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظ من عندك أو فهما من عندك، لا تحدث شيئا لم يقوله. هم عندهم قدرة علمية، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه، لا يجب الدخول به، فأنت تسمعه. نعم. لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكان هو أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. وقلت انه قد حدث بعدهم اشياء فنحن نحدث الفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لان ما حصلت في وقتهم، فيقول لا نجاة الا باتباعه. فاذا اردت ان ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم. هم لم يقصروا رحمه الله، لم يقصروا في امور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة الأسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأنت تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تبطل فيه. اذا عرضوا الشيء ولم تجد فيه كلاما للسلف تعلم انهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، كيف انت عنه لا تبطل فيه. نعم. ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم مفسر يعني غالي، مفسر يعني غالي وتجاوز للحد، وما دونهم مقصر الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين امرين، اما غالي واما جاهل. الأول محسن يعني غالي متجاوز للحد، والذي دونهم أثر دونهم هذا مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم، والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنه، سير معهم في منهجهم. نعم. قصر عنهم قوم فجبروا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقول العبارة ما فوقهم مخسر وما دونهم مخسر. فالمقصر هذا جفا والمحصل هذا غلا. يعني فيما بين المحصل والمقصر، السلف بين المحصل وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى المستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي، ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجافي، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. المعتدل بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. نعم.
وقال
الإمام أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي، إمام أهل الشام رحمه الله. نعم.
عن الذين
عليك بآثار من سلف، من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هذا حث عليك، معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف. وإن غفلك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليه ولا تعبى بذمهم، لأنك على حق، ما دمت على حق الحمد لله. أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، تريد الحق. والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصف بالجنوب ويصف بالتخلف والرجعية إلى آخر هنا العصور الوسطى وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل، فلا يهمونك. نعم. إياك وآراء الرجال، هذا كلام عمر رحمه الله. إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذير من أن تترك، أن تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أخذت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة سجين، أصل الزخرف الزهر، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من بيوته سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الزخرف يعني ذهب، الزخرف في الأصل هو الذهب. فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أن شاء ربك ما فعلوا كلامهم وما يفعلون. يأتيك كلامهم مزخرف، هل عنده براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخر، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجدون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليه ولا تعدى بكلامه، لأنه زخرف. الشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، إنما ينظر إلى الحقائق. وما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات لم يقوله، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن اللطف فلا تعبأ به، لا جال منه مخالف في هذه السنة والصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام، علم المنطق الذي جوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، ولا تلتفت إلى ذلك. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الوافد ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في قول خلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها الله المستعان، لكن من أفضلها فكرة القول بخلق القرآن، تعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول شيخ من أذنة، اسم بلد شيخ من أذنة ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد ذكر المريخ، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فحكمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم. لرجل تكلم بالبدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه توالى على المسلمين على فكرة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين، المأمون وأخوه المعتصم و الواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
هل
نعم. قال له أول شيء هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو قول خلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان فألزمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل علمها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي
أولم يعلموها ولم يعلموها؟ أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطروا إلى أن يقول لم يعلموها. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمت؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رجعوا قال قد علموه لما الجمعوا، قال لا قد علموه، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم. فهذا الشيخ خصم هذا المرشد وأخذاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، لغاية التاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا المرشد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه صحابته ولا ساره الراشدون. وهكذا هذا التعليق من المؤلف، هذا تعليق من المعلم. وهكذا
من لم يفتح ما رفع رسول الله عليه وسلم،
يعني لا وسع الله عنه، دعا دعا بان الله يضيق عليه في الدنيا والاخره. نعم. الائمه الذين جاءوا من بعدهم كالائمه الاربعه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك. وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالآثار، يسمى بالأحاديث، يسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت ولم تشكر عليهم، لم تشكر عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، لم تشكر عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشريف، هذا فيه لم يعترضوا عليها، ما وقع في أفهامه من هذا في التشكيل، هم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات الرب، ما قالوا أهو السميع البصير، أنه المخلوق سميع البصير ويلزم التشبيه، ما قالوا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوق تختص به، وليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه، حتى جاء خروج من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث إلى الوثنية ومن مجاهد الكفار، وصاروا يحبطون سبع أشواط ويتحلقون فيها. وأما أهل العلم الراسخون بالعلم فإنهم لم يتعرضوا لها كالأئمة، ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم وصول في العلم لم يتعرضوا لها، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بطيش الوثنية وطيش الكفر، وصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انت الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنقوط الصفات من الكتاب والسنة. نعم. نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه، وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الجاد، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق فلزم التشابه بين الخالق والمخلوق تعالى الله عما يقولون، فنقول كلا لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق به. ايضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والادميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الادميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينهما، وإنما فصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالكفر سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم، فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعون من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن قبل عندهم جمع المال لا يتوقف على حلال وحرام، ربا استباح الربا، استباح الميسر، واستباح البغى وآجار البغي وفك نور البغى للاستثمار. هذه صفة اليوم يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليه غلت أيديهم، بمعنى أنهم ضربوا بالبخل، ليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، هذا مقصود بهم بخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإسراف. فالإنفاق عن النفقة هذا بخل وغل بجد، والبسط في النفقة هذا إسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان غير ذلك حرام. فغلت أيديهم يعني غلبوا للبخل ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما توقفوا الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، يداه فتية يد مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه، كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، فكل ما يتيقظ به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أنفك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه، حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية لن يداه قصب نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا: لما خلقت بيدي. قال خلقت ثم قال بيدي، هذا صحيح في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرة ثانية ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية. تثنيته حقيقية. فلا يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف الحس. لكن له يدان سبحانه وتعالى في التفاضلين. لا تشبه يدي المخلوق. فيداه تليق به جل وعلا. ولا يعلم كيفيتهما الا الله. وليس تاك يدي المخلوقين. فهم ينزون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه. ونقول لا تشبيه ابدا. لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق. حاشا وكلا. وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكر هذا عليه. نعم.
قوله تعالى قال المحيط على المباح أنه قال
قال لي إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. إثبات النفس لله جل وعلا. كما أن المخلوق له نفس. تعلم ما في نفسي هل أعلمت عنه. المخلوق له نفس. ولا أعلم ما في نفسي. يقول لربه ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه ولم ينكر الله عليه ذلك. وفيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون مخلوق له نفس أن تتشابه النفس نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. لا. ومن صفات الأفعال الوجه واليدان والنفس هذه من صفات الله. وأما قوله تعالى وجاء ربك هذه من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة في سورة الفجر. قال تعالى كلا كلمة ربع وذكر إذا دكت الأرض دكا دكا ردفت الأرض واندكر عليها من الجبال والمباني فصارت قاعا قصرا. صارت قاعا قصرا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا. فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هي لغة قاع الخطة. دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية دكا دكا. تأكيد أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. جاء به إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تقضي الأمر. وهنا يقول جاء ربك والملك. الملك جمع ملائكة من سورة البقرة. يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى تحيط بالخلائق. ملائكة تحيط بالخلائق. صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق. فقط ملائكة السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا. وهي صفة فعل، ليس كإتيان المخلوق ولا كنزيل المخلوق لا نعلم كيفية. مثل الحديث النزول، ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال، استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال، كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين. يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من النزل والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، ما نتعرض للتجديد. كيف ينزل؟ كيف يجيء؟ كيف استوى على العرش؟ هذا سؤال عن الكيفية، نحن غالي على الكيفية. نعم. هل ينظرون؟ أي لا ينتظر الكفار، ينظرون مع من ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني بفضل القدر يظلل من الغمام، سحاب يظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى، وقل يا الأمر وإلى الله ترجع الأمر، يأتي لفصل القضاء، وقل يا الأمر يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا، هذا 50,000 سنة شاخص أبصارهم، تدعو منهم الشمس ويجمهم العرق، بعضهم يجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمالهم، فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم ليحصل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيصب ساجدا بين إلى ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف، فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه إلا أن يأتيه الله بظلم من الغنم. نعم. واجب إزالة هذه الصور أو طلب هذا الكذب والانتفاع بالفتوى، فرأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فأتلقوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى.
لكن
قال الله عنه في كتابه الكريم ولم يكن معروفا عند الشباب. شوف هيك جاب المثال، شوف ما اظن ان الائمه المعتبرون احدثوا عبارات لم يقلها السلف. لا يعرف بالتعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتدعون الله. نعم. ذاتية فعلية هذه معنى، لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليداء واليدين والأصابع و القدم كما جاء في الحديث، هذه ذاتية، واللفظ كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والبدي والاستواء والقلب والرد واللحية والإناث هذه التعليم من ذاتية فعلها مع الشيء. نعم ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم لا لأن المعية لها معاني في اللغة ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة وهي المصاحبة أحسن من معانيها المصاحبة من غير مماثلة من غير مخالطة تقول القمر معنا زينا نمشي والقمر معنا مع أن القمر في السماء لكنها عقل يعني مصاحبا لكم لسيركم لم يغب عنكم تسيرون على ضوئه هذا في مخلوق وكيف بالخالق سبحانه وتعالى وإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويقف هذا التعبير في اللغة فكيف بالخالق جل وعلا يكون مع عباده وهو في علم فوق العرش سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته نعم الله يقول عمر بن عبد العزيز خلفاء وعبيد وهل يكون من خلفاء الاربعه لا هي مشكوره من خلفاء الاربعه لكن قالوا ان خلافه عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكمله من خلافه الراشدين في المده والفتره ثلاثون سنة انقلاب بعد ثلاثون سنة وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز قالوا من هذا الوجه يعني نعم لا ما نقول الخليفة وقال وعما ترضي عن خلفه تترضى عن عمر عن العلماء انت ذاك لانه دعا من باب الدعاء باللغة من باب الدعاء باللغة لهذا العالم وهذا المحسن هذا لم يعني ذلك يعني نعرف الصلاه في التراويح ليست بدعه لان الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم فعلها باصحابه ثلاث ليال او اربع ليال ثم تخلف عنهم خشيه ان تفرض عليهم صلاه التراويح ليست بدعه في الدين انما هي سنه سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد عمر البدعه اللغويه لا البدعه الشرعيه هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. لا فرق في ذلك لكن الأيدي إلى وظيفة إلى غنيم جامع جمع إذا أضيفت إلى ضمير جمع جمع من باب المثال أيدينا هل نم في الأصل نم جمع لكن المراد بها هنا المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى لفظ الجماعة هذا حب المال التحريم هذا الباب تعليه الله سبحانه وتعالى وإذا مضيفة يد إلى ضمير الجمع فإنها سجن فلا يقال يدينا عن يدنا أن هذا في التلاحظ في اللغة في التلاحظ في اللغة فلولا هواه إلى الجمع أو المسمى إلى الجمع يعني هذا وهو التلاحظ في اللغة العربية فاليد تضاف إلى الله مفردة وتضاف الى الله مجموعا حسب الالفاظ نعم
لا يمكن لأحد أن يتصور الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يعلم الله جل وعلا الا الله جل وعلا لا يحيط احد به سبحانه وتعالى لا يتصور بالافعال ولا بالعقول نعم. هذا يا أخي بحديث الإسراء وإنما أيضا في حديث منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا فقال يا محمد دون يحتكم الملأ الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فوضع الجبار جل وعلا يده على من الكتفين حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه وعلم ما يتصل بملأ الأعلى كما في الحديث الذي تجدونه هم أربعين من النبوية والشرع والحافظ أبو عبد في رسالة مستقيمة لأنه الأولى لشرح حديث هما استطر وهما ألعب هو بكاية ومستطر له فليس هذا في الإسلام وإنما هذا في ورؤية دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل ذلك التشكيل ارتكب البدعة ويعلم انها بدعة ما لم يبتدع انا هذه الجهة سواء هو المبتدع او الا ابتدعها غيره فوافق عليها وعمل فاذا علم انها بدعة وعمل بها فهو بدعة ولم تكن من اختراع غيره اما اذا كان لا يعلم انها بدعة ظن انها بدعة وشاف الناس يعلمون به ظن انها مشروعة لجهل ما لا يعلم بالجهل فاختيار الله وصفاته تتشابه مع او تشترك كله مع اسماء المخلوقين وصفاتهم والمعنى ايضا مشترك ولكن الفوزيه والحقيقه مختلفه
نعم
من الطول فعلينا من الطول وفصلنا عليه الظهر. هذه الآلة فيها عدة تفاصيل. التفصيل مشهورا والمراد بالوجه هنا عندما تفصل واتجهتم في صلاتكم عندما تفصل واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم في العلاقة بحسب الأمر حسب أمر الله جل وعلا حسب أمر الله جل وعلا. فإن أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة. وإن أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المحرمة صلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية أينما تولوا حيث أمركم الله وتولوا وجه الله أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه المراد به هنا الجهة التي أمر الله التوجه إليها في الصلاة كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فصلوا وجه الله. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وفيه المراد وجه الله منه صفة من صفاته كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصيب صفاه صفة الوجه يصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ثم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي فوحي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. فهذه كان يقولها عند أهل العلم ونقلوا منها واعتبروها لكن فيه ناس متعرفين من بعض المتعالمين في هذا الزمان يذكرونها فهذا لا عبرة به الصلاة مشروعة معروفة عند أهل العلم بمعنى عظيمة ممثلة وهو انتقام للحق ولله الحمد. عبد العزيز السلام إمام معروف محمد هول لا تقول بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. اتباع السلف واتباع السلف ومن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب. هل مخالف هو السلف الصالح. نعم. والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. فلما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ووصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عبادة المؤمنين فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية. قد جاء ذلك في عدة آيات في آخر سورة المائدة رضي الله عنهم رضوا عنه سورة التوبة في سورة الزينة وغير ذلك فيه إثبات الرضا لله جل وعلا فما يليق بجلاله ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين. إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه رضي الله عنه هذا هو إثبات رضا لله ورضوا عنه هذا في إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون، ولكن لا تشابه هذا الرضا أيضا. لأن الله جل وعلا يختص به ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم. فلا يحب ذاته سبحانه أن يحب أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتجد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهم في جانب المؤمنين أدلة يدلون لهم ويدينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم فعزة على الكافرين أقوياء على الكافرين لا تلين لهم شوكة مع الكفار لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أن يناظروا اتفاقه الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أيضا من صفاته أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. ما يتفضل الله فيه من يشاء. فبهذه الصفات تحق هذه المنقبة العظيمة أن الله أحبه سبحانه وتعالى كما جاء في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المتقين يحب المحسنين إلى غير ذلك. الله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة. فإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين يحبهم ويحبونه. فدل على أنه لا تشابه بين صفة المخلوق وصفة الخالق. إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو وجدت الصفة للمخلوقين لكنها توجد على ما يليق به ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى. هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات.
قوله تعالى
في الصفات وغضب الله عليهم من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب أنه يغضب سبحانه يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على أهل على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه يغار على حرماته فيغضب إذا انتهكت حرماته سبحانه إنه يغضب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب الله عليه بسبب جريمة القتل لمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا. فالله يغضب والمخلوق يغضب ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم. فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق. وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة. فصائل الصفات نعم.
جل وعلا
الله يذكر بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه يسخط عليه. لمثل ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون سخط الله عليهم. والمخلوق يسخط أيضا ولكن لا تشابه بين سخط الخالق سخط المخلوق ولو اشتركت في اللغة اشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم. كذلك فيه وصف الله بالكرام لو يقرأ ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا والاوضع خلالكم تبونكم الفتنه فيكم سمعون لهم الله عليم ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. هذا المنافقين من اجل تبوك لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين ان الله هو الذي خلفه واخره لانهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر. ولو أرادوا الخروج يعني بالغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عذر ولكن كره الله لعذاب الخروج فثبطهم عن الخروج كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم للظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو انهم يوقعون الشقاق بين المسلمين وانهم يريدون وقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويثبتهم. الله جل وعلا منعهم من الخروج شكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله بها فبها أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص. المخلوق يكره أيضا ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة وكان سبحانه وتعالى. كسائر الصفات
نعم.
لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما لأن السنة وحي من الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو آحاد يعني سواء كانت روايتها متواترة والمتواتر لا رواه جماعة عن مثلهم من بداية السنة إلى نهاية السنة يستحيل توافقهم على الكذب. الأول متواتر. فالأحد ما رواه عدل تام الرب من بداية السنة إلى نهاية مع السلامة من الشروط والعياذ. الهوى الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة، لأن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا، كله نازل من عند الله رحلا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فلا فرق بين ما صحت السنة وما ثبت بالقرآن، لأنه يجب اعتقاده العمل به. ولذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من فائد فأتوب عليه. ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده. وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، هذا حديث عظيم يثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له كسائر الصفات، لا نعلم كيفيته. الله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف يشاء، هو على العرش كيف يشاء. فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونأخذ كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا أسند النزول إلى الله جل وعلا. وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمر، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله الذي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله، هذا الامر الله جل وعلا دائما ينزل ما هو خاص بثلث الليل الان دائما ينزل امر الله جل وعلا ينزل امره جل وعلا من السماء الى الارض دائما وابدا اول مما يبطل هذا التعويل ان الله جل وعلا يقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل الامر يقول هذا الامر يقول هل من سائل فاعطيه الامر يعطيه الامر يغفر الذنوب الامر يتوب على من تاب هذا كله صفات لله جل وعلا ليست صفات لامره سبحانه وتعالى فهو ينزل كما يشاء جل وعلا يثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا يدخل في كيفيته يقول كيف ينزل هل يخلو منه العرش او لا يخلو هل يزيله بحركه او بغير حركه هل الى اخر التساوي ثلث الليل يختلف باختلاف الاقاليم كل هذا لا دخل لنا فيه الذي خلق الاقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى لا ندخل في هذه المساهات وهذه الاباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم ولسنا مكلفين بذلك فهذا أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها فتقول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفر وتتوب إليه أما أن تجلس وتجيب هذه التساؤلات كيف ينزل كيف كذا كيف كذا لن يختلف تشغل نفسك في هذه الامور وتحرم نفسك من هذا الاجر وهذه النفحات العظيمه هذا حرمان والعياذ بالله بلغك هذا الامر فعليك بالمبادره والامتثال لئلا تفوتك الفرصه ولا تجلس تتساءل تسلم تسال فلان وفلان هذه مشغله ولا طائله تحتها نعم الله ما اخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة نستغلها نجادل إليها نتحراها نعمة من الله جل وعلا وفرصة جميلة هذا هو المطلوب منا المطلوب منا العمل ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم لا ولا والعياذ بالله نعم
فقال
الظروف يعلم ربك من الجهد ليس الله الله نعم هذا فيه اثبات العجب لله سبحانه وتعالى وانه يعجب للشاب يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه والعجب هو خروج الشيء عن المألوف خروج الشيء عن المألوف هذا الذي سبب العجب والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب الله يعجب والمخلوق يعجب مع الفرق بين العجبين يعجب ربنا للشاب الشاب الذي ليس له صبوه صبوه هي الميل الى الشهوات صبوه هي الميل الى الشهوات والمستلذات ولمن عاد في الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع في هذه الدنيا فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب في الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكانه خرج عن طور الشباب والغلمة في الشهوة وعرف العبادة، هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو عفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني يشيمط زاهر، ويشيمط تطوير أشمر، تطوير أشمر، وهذا التطوير للتحقيق، والأشمر هو الذي وثق في الشيء. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة، فإذا انطلق عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف، وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة الشهوة، لكن لحبه للمعصية وأنفه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال. للمخلوق يعجب، وإن تعجب فعجب قوله فإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد، وصف نبيه بأنه يعجب، وقف نفسه لهذا الحديث لأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم.
وقالهم
فتح
الله تعالى لمن
حتى أنه
من
آخر
ثم
يدخل ذلك الناس. هذا أيضا الحديث الصحيح، يضحك الله إلى رجل، يظهر لطف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين وحي الخالق جل وعلا ووحي المخلوق. يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر، كلاهما يدخلان الجنه. وقد جاء تفسير ذلك لان هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فاسلم فدخل الجنه، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشروط والسلامة من العلل، هذا هو الصحيح ما توفر به خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده، سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين، لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفكارهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأنه لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسمون قسمين إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم صحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، يعني المتأخرين من أهل الحديث، ويكون الأول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله. وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن، وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف لها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعترض لأدلة صحيحة تدخل تحت أصل. الضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم.
هذا ومن حدث
فيما صحت له وعدلت رواته. صحت له وعدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صحت له، أما لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، وهذا من باب التأكيد والترادف. نعم. نؤمن به نعتقده ولا نرده بخلاف اهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقيه الكلاميه التي ابتدعوها، ونحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم. ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم.
ولا
نجحده اي نجحد منفي، نجحده اي ننفي ما دل عليه من الاسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه فما اثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان نقطة الإيمان امتياز لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون له اختيار من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، أما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم. نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل. إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة، والوجه معناها الذات، والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل. فهم إما أن يردونها، إما أن يردوا لفظها، وإما أن يردوا معناها. هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها. هذا مذهب أهل الحق. لا نرد ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في بيوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهون هذه صفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعقيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه. هذا المذهب على الحق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثيل وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه والنور. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله الأنداد، والأنداد هم الأشباه والنظر، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه. يوجه من الوجوه ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه. فهذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم. فكلا الطائفتين باطل. يرد على المشبهة قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويرد على المعطلة
هذه البصيرة، فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه رأوا أنه لا خير فيه فتركوه. فأنت عليك أن تترك ما تركوه ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظ من عندك أو فهما من عندك، لا تحدث شيئا لم يقوله. هم عندهم قدرة، عندهم قدرة علمية، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه، لا يجب الدخول به، فأنت تسمعه. نعم. لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكان هو أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها. فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. وقلت انه قد حدث بعدهم اشياء فنحن نحدث الفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لانها ما حصلت في وقتها، فيقول لا نجاة الا باتباعه، لا نجاة الا باتباعه. فاذا اردت ان ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم، هم لم يقصروا رحمهم الله، لم يقصروا في أمور دينهم، ولا سيما في أمور العقيدة الأسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأنت تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تبتغيه، إذا عرضوا الشيء ولم تجد فيه كلاما يسترس تعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، كيف أنت عنه لا تبتغيه. نعم. فوقهم يعني ما زاد عن فوقهم يعني ما زاد عن هديهم، مفسر يعني غالي، مفسر يعني غالي، تجاوز للحد، وما دونهم مقصر، الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين امرين، اما غالي واما جاهل، اما غالي واما جاهل، الاول محسن يعني غالي ومتجاوز للحد، متجاوز للحد، والذي دونهم اخطأ دونهم هو مقصر لم يلحق بهم، وكلا الامرين مذموم، والسلامه في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم إلى الهدي. نعم. أثر عنهم قوم فجبروا، ولا هو الجباء والكسل. نعم. هذا شرح لقول العبارة ما فوقهم مخسر وما دونهم مخسر. فالمقصر هذا جفاء، والمحسن هذا غلاء. نعم. يعني فيما بين المحسن والمقصر، السلف بين المحسن وهو الغالي، وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى المستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجاهل، ودين الله بين الغالي والجاهل، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجاهل، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم. المعتدل بين الغالي والجاري، بين الغالي والجاري. نعم.
وقال
الإمام أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم.
عليك
بآثار من سلف، من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هذا حث عليك، معناها الحث، كلمة حث، في آثار من خلف، وإن غفلك الناس يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليه ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، ما دمت على حق الحمد لله، أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، تريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف، فإذا رأيت من يصف بالجنوب يصف بالتخلف والرجعية إلى آخرهما العصور الوسطى وبكلام من هذا القبيل فأنت لا تلتفت إليه أبدا لأنك على الحق وهم على الباطل فلا يهمونك. نعم. إياك هذا كلام عمر رحمه الله إياك وآراء الرجال هذا تحذير تحذير من أنك تترك أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أخذت من بعدهم وإن زخرفوها الزخرفة سجين أصل الزخرف الزهر لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يخطر الرحمن من بيوته سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون كالزخرف يعني ذهب الزخرف في الأصل هو الذهب فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق كما قال الله سبحانه في أمثالهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروا أن شاء ربك ما فعلوا فلهم وما يفعلون يأتيك كلامهم مزخرف هل عنده براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخر وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجدون بها السامع لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليه ولا تعدى بكلامه لأنه زخرف الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير فزخرف القول يزين الباطل عند الناس لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر إنما ينظر إلى الحقائق وما دام أن هذا الكلام لم يقوله السلف الصالح في هذا الباب في باب الأسماء والصفات لم يقوله فاعلم أنه باطل وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به لا جام انه مخالف لهذه السلف الصالح لا تعبأ به وهذا ينطبق على علم الكلام علم المنطق الذي جوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقوله ولا تلتفت إليه كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام السلف الصالح كيف يعادل هذا الجهاد نعم هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في قول خلق القرآن بتأثير المعتزلة فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها الله المستعان لكن من أفضلها فكرة القول بخلق القرآن تعليمه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له ومن هؤلاء رجل شيخ كبير الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ يقول شيخ من أذنة اسم بلد شيخ من أذنة ولم يسميه دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد ذكر المريض آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فحكمه عند الوالد بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم. لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي زؤاد رأس الفتنة عند الوافق العباسي، لأنه استوال على المسلمين فتنة القول بخلط القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم والوافق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطوا أبي وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها؟
لا، قال له أول شيء هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو قول خلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألزمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه
وسلم
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يعلموها وأبو بكر لم يعلموها، اضطروا إلى أن يقول لم يعلموها. نعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمت؟ يعني معناه أنه جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن رجعوا قال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم. فهذا الشيخ خصم هذا المرشد وأخذاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، الرواية تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا المرشد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفائه الراشدون. وهكذا هذا التعليق من المؤلف، التعليق من المعلم. وهكذا
من لم يفتح ما رفع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا وسع الله عليه، دعا بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم.
وقال له
الأئمة الذين جاءوا من بعدهم كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك وكذلك الآثار يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالآثار يسمى بالأحاديث يسمى بالسنة كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قرأوها وأقروها على ما جاء لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها بل أمروها كما جاء ولم تشكل عليهم لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها يعلمون معناها لأنها نزلت في لسانهم وهم عرب فصحى فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها لأن هذا فيه تشبيه هذا فيه لم يعترضوا عليها ما وقع في أفهامهم من هذا في التشكيل هم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات الرب ما قالوا أهو السميع البصير أنه المخلوق سميع البصير ويلزم التشبيه ما قالوا لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوق تختص به وليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما اشكلت هذه الايه على صحابه رسول الله ولا على القرون المفضله هل قرأوها ولا قروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه حتى جاءت خروج من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مجاهد الكفار فصاروا يحبطون سبط عشوار ويتحذلقون فيه وأما أهل العلم الراسخون بالعلم فإنهم لم يتعرضوا لها فالأئمة ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم وصول في العلم لم يتعرض لها وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بطيش الوثنية وأي الكفر وصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انت الآن من بيان منهج السلف كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته الآن شرع يذكر أمثلة شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم. نعم مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه وصف الله لأن له وجها ويبقى وجه رب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الجاد، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق فلزم التشابه بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. فنقول كلا، لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق بهم. ايضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والادميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الادميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تتشابه بينهما، وانما فصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم. هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالكفر سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم. فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعون من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن قبل، عندهم جمع المال لا يتوقف على حلال وحرام، ربا، استباح الربا، استباحوا الميسر، واستباحوا البغاء وآجار البري وفك نور البغاء للاستثمار. هذه صفة اليهود، يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليه، غلت أيديهم بمعنى أنهم ضربوا بالبخل، ليس معناها ان ايديهم معلقه باعناقهم، لا، المقصود بهم جهل، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالاسرار. فالامساك عن النفقه هذا بخل وغل بالجد، والبسط النفقة على إثبات ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فغلت أيديهم يعني غلبوا للبخل ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما توقفوا الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على على فضله سبحانه وعلى رزقه. كل الخلايا من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك. يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، فكل ما يتيقظ به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أنفك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه، حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية من يداه وصف نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، بيدي خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا، لما خلقت بيدي. قال خلقت ثم قال بيدي، هذا صحيح في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزيا على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية، فهي يد حقيقية، فلا يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف الحس، لكن له يدان سبحانه وتعالى في التصالحون لا تشبه يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما الا الله، وليست كيدي المخلوقين. فهم ينزون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه، ونقول لا تشبيه ابدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق حاشا وكلا، وانما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. واما اهل العلم فلا يذكر هذا عليه. نعم.
قوله تعالى قال المحيط
على
المباح
انه قال بعد
ما
عينه ولا اعلم ما عينه، هذا اثبات النفس لله سبحانه وتعالى، اثبات النفس لله جل وعلا، كما ان المخلوق له نفس، تعلم ما في نفسي هذا ليس عنه، المخلوق له نفس، ولا أعلم ما في نفسي، يقول ربنا ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه، ولم ينكر الله عليه ذلك، وفيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة فيه إثبات في النفس لله، ولا يلزم من كون مخلوق له نفس أن تتشابه النفس نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. لا ومن صفات الأفعال الوجه واليدان والنفس هذه من صفات الله، وأما قوله تعالى وجاء ربك هذه من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة في سورة الفجر، قال تعالى كلا كلمة ردع وذكر إذا دكت الأرض دكا دكا ردفت الأرض ردفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني فصارت قاعا قصرا صارت قاعا قصرا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا. فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيلوها قاعا قصرا دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساويا دكا دكا تأكيد، أو أن ترجف عدة مرات. وجاء ربك جاء ربك جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى جاء به إثبات المجيء لله، وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فقضي الأمر. وهنا يقول جاء ربك والملك جمع الملك جمع ملائكة من سورة البقرة يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى تحيط بالخلائق ملائكة تحيط بالخلائق سفور تكون سفورا من وراء الخلق فقل فقل ملائكة السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا وهي صفة فعل ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق لا نعلم كيفية مثل حديث النزول ينزل ربنا هذا من صفات الأفعال استوى على العرش هذا من صفات الأفعال كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين. يجيء كما يليق به يأتي كما يليق به استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من النجم والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله لا نتعرض للتجديد كيف يجيب كيف يجيب كيف استوى على العرش هذا سؤال عن الكلية نحن غالي على الكلية. نعم هل ينظرون أي لا ينتظر الكفار ينظرون على ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يعني بفضل القدر في ظلل من الغمام سحاب في ظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر يأتي بفضل القدر وقضي الأمر يأتي بفضل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا قبل 50 سنة شاخص أبصارهم تدعو منهم الشمس ويجمهم العرق بعضهم يجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمالهم فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يحصل بينهم فيتدافع الأنبياء الشفاعة لأن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيتوب ساجدا بين يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف. فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه إلا أن يأتيه من الله بظلم ولا غلط.
لا واجب إزالة هذه الصور أو طلب هذا الكذب والانتفاع بالفتوى. فرأيتم ذلك إن رأيتم أن فيها منفعة فأتوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى.
الذي
صار على رأيه الإسلام من الغريب ولم يكن معروفة من الدنيا شوف ليس جابل من المساء. ما أظن أن العلمها المعتبرون أحدث العبارات لم يقلها السلف. نعم أنا لا أحب التعيين أنتم إذا طرأت شيئا من هذا فتجعي من الوقت. نعم ذاتية فعلية هذه معنى لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليداء واليدين والأصابع و القدم كما جاء في الحديث هذه ذاتية واللفظ كما سمعتم. وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرد والإحياء والإماتة هذه الفعلية. من ذاتية فعلية مع الشيء ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم. لا لأن المعية لها معاني في اللغة ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة وهي المصاحبة أحسن إن عليها المصاحبة من غير مماثلة من غير مخالطة. تقول القمر معنا زينا نمشي والقمر معنا مع أن القمر في السماء لكنها عكم يعني مصاحبا لكم لسيركم لم يغب عنكم تسيرون على ضوئه. هذا في مخلوق وكيف بالخالق سبحانه وتعالى. وإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويقف هذا التعبير في اللغة فكيف بالخالق جل وعلا يكون مع عباده وهو في علم فوق العرش سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته. نعم الله هي مشهورة من خلفاء الأربعة لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة من خلافة الراشدين في المدة والفترة 30 سنة خلافة بعد 30 سنة بعد 30 سنة وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز. قالوا من هذا الوجه يعني. نعم.
لا ما نقول الخليفة وخالد لا نقول الخليفة وخالد وعنه ترضي عن خلاله ترضى عن عمر عن العلماء انت ناس لأنه دعا من باب الدعاء بالرضا من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم وهذا المحسن هذا لم يعني ذلك يعني نعرف الثلاث التراويح ليست بدعة لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحاب ثلاث ليال أو أربع ليال ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم الثلاث التراويح ليست بدعة في الدين إنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد عمر البدعة اللغوية البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك نعم لا فرق لا فرق في ذلك لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع من باب المثال أيدينا هل نوم في الأصل نوم جمع لكن المراد بها هنا المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى البر لحظة الجماعة هل يعتبر المال التحريم هذا الباب تعليه الله سبحانه وتعالى وإذا مضيفة اليد إلى ضمير الجمع فإنها سجن فلا يقال يدينا لا يقال يدينا كان يدنا أن هذا في ثلاثة غيرة فيه ثلاثة غيرة فلولا هو واحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع يعني هذا وهو ثلاثة كلها في العربي ف فاليد تضاف الى الله مفرده تضاف الى الله مفرده وتضاف الى الله مثنى وتضاف الى الله مجموعه حتى بالالفاظ نعم لأنه أعلم من كل شيء ولا من كل أحد أن يتصور الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأن الله أعلم من كل شيء نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا يعلم ما إلا أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يعلم ولا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى فلا يتصور بالأفعال ولا بالعقول نعم قلت هذا يا أخي فقد قلت وإنها أيضا في حديث منام رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا فقال يا محمد دون يستكم الملا الأعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فوضع الجبار ظلا على يده على من يستكم حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم غير أن هو فعلم ما يستكم الملائكة الأعلى كما في الحديث الذي تجدونه هو أربع من الأولين والشرع والحافظ هذا الرجل في مثال مستقيم لأنه الأولى بشرح حديث هما مستقيم وهما الأعلى في مثال مستقيم له نعم فليس هذا في الإسلام وإنما هذا في
ورؤية دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينزل ذلك التشبيه. نعم. ارتكب البدعة ويعلم انها بدعة ما له مبتدع انا هذه اليوم سواء هو المبتدع او الا ابتدعها غيره فوافق عليها وعمل فاذا عمل انها بدعة وعمل بها فهو بدعة ولم تكن من اختراع غيره. اما اذا كان لا يعلم انها بدعة ظن انها بدعة وشاف الناس يعلمون فهو ظن انها مشروعة لجهل ما لا يعلم بالجهل. فاختيار الله وصفاته تتشابه مع او تشترك كله مع اسماء المخلوقين وصفاتهم والمعنى ايضا مشترك ولكن الجوهريه والحقيقه مختلفه. نعم. حسب أمر الله جل وعلا. فإن أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة. وإن أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المحرمة صلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية أينما تولى حيث أمركم الله فتولوا وجه الله أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة وكل المراد وجه الله منه يصفها من صفاته كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصف صفاته فبل وجهه يصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ثم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي فالوحي على كل شيء يقول سبحانه وتعالى. نعم. فهذه كان يقولها عند أهل العلم ونقلوا منها واعتبروها لكن في الناس متعرفين في بعض المتعالمين في هذا الزمان يذكرونها فهذا لا عبرة به الصلاة مشروعة معروفة عند أهل العلم بمعنى عظيمة ممثلة وهو انتقام للحق ولله الحمد. نعم. عبد العزيز السلامي إمام المعروف أهم الجهول لا تزول بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة، ان الله احبهم سبحانه وتعالى. كما جاء في قوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين ويحب المحسنين الى غير ذلك. فالله يحب اهل الاعمال الصالحه والافعال الطيبه. فاذا احبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والاخره ونالوا كرامه الله جل وعلا. كذلك في هذه الايه اثبات المحبه لله واثبات المحبه للمخلوقين، يحبهم ويحبونه. فدل على انه لا تشابه بين صفه المخلوق وصفه الخالق، ان الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو وجدت الصفه للمخلوقين لكنها توجد على ما يليق به، ولا تكون مثل صفه الرب سبحانه وتعالى. هذه قاعده لجميع الاسماء والصفات.
قوله تعالى
الاستغفار وغضب الله عليهم، من صفات الله جل وعلا الفعليه الغضب، انه يغضب سبحانه، يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على اهل على بعض اهل الكبائر، لأنه سبحانه يغار على حرماته، فيغضب إذا انتهكت، إذا انتهكت حرماته سبحانه فإنه يغضب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه بسبب جريمة القتل لمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا، فالله يغضب والمخلوق يغضب، ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق. لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم، فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق. وان اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفيه والحقيقه. فصائر الصفات. نعم.
قوله
تعالى: كذلك في هذه الآية وصف الله بأنه يسخط. السخط نوع من الغضب. خدعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر الشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا. الله يذكر بانه يسخط على اعدائه والمخالفين لاوامره المرتكبين لما نهى عنه، يسخط عليهم. لذلك ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون، سخط الله عليهم. والمخلوق يسخط ايضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق سخط المخلوق. ولو اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى، لكن الكيفيه مختلفه تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعده في كل الصفات. نعم.
وقوله تعالى:
كريم الله بعهده. كذلك فيه وصف الله بالكرام لو يكره. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم سبولكم الحسنى فيكم سماعون لهم الله عليم، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. هذا في المنافقين من اجل تبوك. لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين ان الله هو الذي خلفه واخره، لانهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم غضب، ولو أرادوا الخروج يعني بالغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعدوا له عذر، ولكن كره الله لعذاب الخروج فثبطهم عن الخروج كسلهم. نقول اقعدوا مع القاعدين، ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، بل اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وكنتم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، انهم يوقعون الشقاق بين المسلمين، وأنهم يريدون وقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويصدقهم. الله جل وعلا منعهم من الخروج شكلة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله تعالى، فيها ان الله يكره بعض الاعمال ويكره بعض الاشخاص، والمخلوق يكره ايضا، ولكن مع الفرق بين كراهه المخلوق وكراهه وكان سبحانه وتعالى كسائر الصفات. نعم. لما فرغ من ذكر بعض الايات الداله على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عليكم إن هو إلا وحي الروح، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة، والمتواتر لا رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهاية السند يستحيل توقعهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الرب من بداية السند إلى نهاية مع السلامة من الشروط والعلاج، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا او كان احادا فانه يجب قبوله في العقيده وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعه لان الاحاديث الاحاد لا تقبل في باب العقائد لانها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد انما تبنى على ما يفيد العلم، اما الاحاد عندهم فلا يفيد الا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم، ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا، وكله نازل من عند الله رحلا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. فلا فرق بين ما صحت السنة وما ثبت في القرآن، لأنه يجب اعتقاده والعمل به. ولذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها، هذا مذهب عن السنة والجماعة. نعم. هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهكك ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله، فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده. وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول الى سماء الدنيا، هذا حديث عظيم يثبته كما جاء، وان الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له كسائر الصفات، لا نعلم كيفيته. الله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف يشاء، هو على العرش كيف شاء. فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونأخذ كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا أسند النزول إلى الله جل وعلا، وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمر، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله الذي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله، أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، أمره خاص بثلث الليل الآخر، دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أول مما يقبل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول: هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطيه، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب، هذه كلها صفات لله جل وعلا، ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى. فهو ينزل كما يشاء جل وعلا، يثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده، ولا ندخل في كيفيته، يقول كيف ينزل؟ هل يخلو منه العرش او لا يخلو؟ هل نزوله بحركه او لا حركه؟ هل الى اخر التساؤلات؟ ثلث الليل يختلف باختلاف الاقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الاقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ندخل في هذه المساهات وهذه الاباطيل، ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم، ولسنا مكلفين بذلك. فهذا أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفر وتتوب إليه أما أن تجلس وتجيب هذه التساؤلات كيف ينزل كيف كذا كيف كذا لن يختلف تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة هذا احتمال والعياذ بالله بلغت هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لأن تفوت الفرصة ولا تجلس تتساءل تسلم تسأل فلان وفلان هذه مشغلة ولا طائلة تحتها
نعم
الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة بكل ليلة نستغلها نبادر إليها نتحراها نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة هذا هو المطلوب منا المطلوب منا العمل ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم لا ولا والعياذ بالله نعم
وقوله
يعلم ربك ليس الله نعم هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب للشاب يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه والعجب هو خروج الشيء عن المألوف خروج الشيء عن المألوف هذا الذي يسبب العجب والله يوقف بالعجب والمخلوق يوقف بالعجب الله يعجب والمخلوق يعجب مع الفرق بين العجبين يعجب ربنا للشاب الشاب الذي ليس له صبوه صبوه هي الميل الى الشهوات صبوه هي الميل الى الشهوات والمستلذات ولمن عاد في الشاب بسبب قوه الشباب فيه وقوه الشهوه فيه انه يميل الى الشهوات والى الغفله واللهو والتمتع في هذه الدنيا فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب في الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله شابا نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى وكانه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وعرف العبادة هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو عفوة فهذا مما يستغرب لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه ولهذا جاء أن من والذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني يشيمط زائر ويشيمط تطوير أشمر تطوير أشمر وهذا التطوير للتحقيق والأشمر هو الذي وثق في الشيء فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة فإذا انطلق عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة أما هذا ليس فيه قوة الشهوة لكن لحبه للمعصية وأنفه لها مال إليه وحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال للمخلوق يعجب وإن تعجب فعجب قوله أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد وصف نبيه بأنه يعجب، وقف نفسه بهذا الحديث لأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم.
فقالوا
هم
فسأل الله
تعالى
منه
حتى أنهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذا أيضا حديث صحيح، يلحق الله إلى رجل يظهر لطف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى، المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يلحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. وقد جاء تفسير ذلك لأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، الكافر قتل المؤمن، ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث في هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشروط والسلامة من العلل، هذا هو الصحيح ما توفر به خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا، فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين، لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفكارهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأن لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسمون قسمين إلى صحيح أو ضعيف، والحسن باقي عندهم في قسم صحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث، ويكون الأول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله. وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف لها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتبر لأدلة صحيحة تدخل تحت أصل، والضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد.
نعم.
هذا ما حدث فيما صحت رواته وعدلت رواته، هذا داخل فيما صحت له، أما لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، وهذا من باب التأكيد والترادف. نعم. نؤمن به نعتقده ولا نرده بخلاف اهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون انه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقيه الكلاميه التي ارتدعوها. ونحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم. ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم.
ولا
نجحده اي نجحد منفي، نجحده اي ننفي ما دل عليه من الاسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه فما اثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الايمان نقطة الايمان والامتياز لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته او يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت الى هذه الامور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له اختيارة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، أما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم. لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل. إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة، والوجه معناها الذات، والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل. فهم إنسان يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. القاعدة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في بنودها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهون هذه الصفات المخلوقة. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعقيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه، هذا من هذا الحق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثيل وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه والنور. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله الأنداد، والأنداد هم الأشباه والنظر، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له سبيل لوجه من الوجوه، ليس له سبيل. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبه الله جل وعلا بخلقه. هذا مذهب باطل وهو عديم لمذهب المعطلة، وقول على الله بلا علم. فكل الطائفتين باطل. يرد على المشبهة قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويرد على المعطلة